بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نزلت في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، وفي الطريق الثانية نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي الثالثة قال حتى نزلت آية الميراث، وهكذا الطريق الرابعة أيضا، وفي الخامسة فنزلت آية الفرض، والحديث في البخاري. فقال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، وفي موضع آخر قال فنزلت آية الفرائض، وفي ثالث نزلت آية المواريث، وعند الترمذي فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. قال أو ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التفسير من فتح الباري بأن المحفوظ عن جابر رضي الله عنه أنه قال حتى نزلت آية الميراث فقط، ولم يفسرها بشيء. وأما تفسيرها هنا بقوله يستفتونك فزيادة مدرجة من ابن عيينة، وخالفه ابن جريج في الرواية الآتية ففسرها بقوله يوصيكم الله في أولادكم، وليس هذا التعارض من قبل جابر رضي الله عنه، فإنه لم يعين الآية التي نزلت في هذه الواقعة، وإنما ذكر آية الميراث على سبيل الإجمال. ثم أراد ابن عيينة وابن جريج بيان هذا الإجمال بتعيين الآية، ولكنهما اختلفا في ذلك. فقال ابن عيينة إن المراد من آية الميراث آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، وهي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال ابن جريج في الرواية الآتية إن المراد بها آية المواريث في أوائل سورة النساء، وهي يوصيكم الله في أولادكم. فهذا هو الجمع بين الروايتين. وبالجملة فقد اختلف ابن عيينة وابن جريج في تعيين الآية التي قد نزلت في قصة جابر، ورجح الحافظ قول ابن جريج وأن الآية التي نزلت في هذه القصة هي يوصيكم الله في أولادكم، وأن سفيان بن عيينة قد وهم في تعيينها بقوله يستفتونك، لأن هذه الآية آية الكلالة، وأنها من آخر ما نزل كما سيأتي، ووقعت قصة جابر قبلها، وإنما وهم ابن عيينة في هذا لأن جابرا لم يكن له حينئذ ولد، وإنما كان يورث كلالة كما بينه ابن عيينة في رواية أحمد، فزعم أن المناسب بحاله آية الكلالة التي هي في آخر سورة النساء، وليس الأمر كذلك، فإن آيات الميراث التي هي في أوائل سورة النساء التي تبتدئ بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مشتملة على حكم الكلالة أيضا، فقد قال تعالى في آخرها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، الله عليم حليم. فالظاهر أن آيات المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابر، وقد بينت في آخرها حكم الكلالة، أي آيات المواريث، لتكون جوابا عن سؤال جابر رضي الله عنه، والله أعلم. وهذا كلام حسن. نزلت آية الميراث وأولها يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الآية الأخيرة في سورة النساء فمن آخر ما نزل. وكانت حادثة جابر قبل ذلك، أي مرض جابر وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له. محمد بن حدثنا إسحاق
بن حاتم
قرأنا محمد بن أبي بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو عبد الله لقبه سنبر، قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قوله ثم إني لا أدع، قول عمر إني لا أدع بعدي شيئا، أي إني لا أدع أي لا أترك بعدي أي بعد وفاتي شيئا أهم عندي أي شيئا أشد اهتماما به عندي واعتناء ببيانه من بيان حكم الكلالة وإرثها وحقيقتها. ثم قال: والله ما رجعت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان شيء من أمور الدين ما رجعته، أي مثل ما رجعته صلى الله عليه وسلم في شأن الكلالة. وقوله: وما أغلظ لي، أي ما شدد إغلاظا علي وتعنيفا لي في شيء من المسائل ما أغلظ لي فيه، أي في حكم الكلالة. وقد تقدم أن قلنا أن الكلالة على قول الأكثر والقول الأشهر الذي يموت وليس له فرع ولا أصل، لا ولد ولا والد، فيقال فلان مات كلالة، أي ليس له ما يرثه من أصوله أو من فروعه وإنما من الحواشي يكللون ويحيطون به. وهذا الحديث من أدلة سؤال أهل العلم، كون عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وراجعه حتى يعقل شأن هذه المسألة، فلكثرة تكراره أغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ أي الآية التي نزلت في فصل الصيف، فالقرآن منه ما هو صيفي أي نزل في الصيف، ومنه ما هو شتائي أي نزل في الشتاء، منه ما هو ليلي نزل في الليل، ومنه ما هو نهاري نزل في النهار، ومنه ما هو مدني أي ما نزل قبل بعد الهجرة، ومنه ما هو مكي نزل قبل الهجرة. قال: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وهي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أي ليس له ولد ولا والد، له أخت فلها نصف ما ترك والباقي لغيرها من العصبة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي ماتت كلالة كذلك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يأخذ المال كله لأنه عصبة بالنفس. قال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، لأنهما صاحبتا فرض، وإن كانوا أكثر من ذلك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هلك هالك عن إخوة رجالا ونساء، للذكر مثل حظ الأنثيين. والمراد بالإخوة هنا بالإجماع الإخوة الأشقاء أو لأب، الأخوة الأشقاء أو لأب في هذه الآية. وفي الآية التي في أوائل النساء المراد بالإخوة والأخوات أي لأم بالاتفاق. ثم قال عمر رضي الله عنه: وإني إن أعش في الدنيا، أي في الدنيا، ولم أمت وطالت بي الحياة، أقضي أي أحكم فيها أي في الكلالة بقضية واضحة وحكما بينا ظاهرا، يقضي ويحكم بها أي بتلك القضية، من يقرأ القرآن ويعرف معانيه، ومن لا يقرأ القرآن أي ولا يعرف معانيه، أي يقضي بها قضاء واضحا حتى لا يبقى إشكال على أحد. لذلك قال: فسأقضي بها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ، من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وعندي هنا: ولعل الإشكال الذي قصد عمر حله أن الآية الأولى التي فيها ذكر الكلالة في أوائل النساء، أن الآية الأولى تدل بظاهرها على أن أخت الكلالة تحوز السدس، والثانية تدل على أنها تحوز النصف، فحصل التعارض بين الآيتين، فيجمع بينهما بأن الآية الأولى إنما بينت نصيب الأخ أو الأخت إذا كان من أم فقط، وبينت الثانية حكم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو كانوا من أب فقط. وقد انعقد الإجماع على أن الآية الأولى في حق الإخوة والأخوات من الأم فقط، وليست في حق الأشقاء أو في بني العلات، والله سبحانه وتعالى أعلم. الآية في الإخوة لأم، الأولى في الإخوة لأم ذكورا وإناثا، والأخيرة آخر سورة النساء في الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء لأب. الحمد لله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.